بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الصيام وآدابه. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الأحكام والآداب المتعلقة بالصيام، وكنا قد ذكرنا في اللقاء السابق شيئا من الأمور المتعلقة بالدعاء وأهميته للصائم، وما هي المواضع التي يدعو بها الصائم في أثناء صيامه. ولكن هذا الدعاء الذي يقبل لابد أن يكون مشروطا بشروط، إذ أن أي عبادة يتعبد بها المرء لابد أن يحقق شروطها، وكذلك أيضا تنتفي عنها الموانع حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وأعظم شرط من شروط الدعاء ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر العباد بأن يخلصوا في دعائهم، كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذن فشرط العبادة هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والدعاء عبادة لأن الله سبحانه وتعالى أمر به وحث عليه. فإذن من دعا الله جل وعلا فلا بد أن يدعو دعاء المخلص لله سبحانه وتعالى، لا يريد بهذا الدعاء إلا وجه الله جل وعلا والدار الآخرة. ولذلك إذا طلب العبد في دعائه عرضا من أعراض الدنيا فهو إلى ما طلب، ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته الشركة. ويقول تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن فأول شرط وأعظم شرط ألا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من شروط الدعاء أن يكون المرء مخلصا لله جل وعلا، وكذلك أيضا من شروط الدعاء أن يكون الدعاء دعاء الموقن بالإجابة، كما ثبت في الحديث الحسن الذي يحسنه بعض أهل العلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. وذلك نهي المرء أن يعلق الدعاء بالمشيئة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعظم المسألة، فإن الله لا مكره له. كذلك أيضا من أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه يدعو الله جل وعلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من الأمور المهمة التي لربما لم يرفع الدعاء بسبب عدم صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما دعا الرجل وفي أثناء دعائه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم إذا سألت الله، فقال صلى الله عليه وسلم له إذا قعدت فاحمد الله بما أهله ثم صلي علي ثم صلي عليه. فقام الرجل فصلى، فقال له صلى الله عليه وسلم أدعو تجب. إذن هذا شرط مهم من شروط الدعاء، وهناك شروط وآداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن تيسر أن نذكر بعضها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أخ عامر، تفضل.
نعم سيد الشيخ، أنا مسافر بكرة إلى أوروبا.
نعم.
وراح أبقى هناك أسبوع، وطبعا الصيام صعب ومشقة، يعني هل لي إجازة إني أفطر خلال هذه الفترة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عامر، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال أخ عامر، فالشيخ يقول أنه سيسافر إلى أوروبا لمدة أسبوع، فيقول سأبقى هناك ثم أرجع، فيسأل عن حكم الصيام في حال السفر في هذه المدة أسبوع كامل، هل يجوز له أن يفطر؟ يقول مع العلم أن الصيام هناك فيه صعوبة ومشقة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فإن الله جل وعلا أباح للمسافر الفطر في نهاية رمضان، قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمسافر متى ما كان هذا السفر سفرا انطبقت عليه الشروط فإن له أن يفطر في نهاية رمضان، ولكن يكون عليه قضاء ما أفطره من هذه الأيام، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. ومتى ما وجدت المشقة فإن الشريعة ترفع الحرج وترفع المشقة، فإذا وجدت المشقة فالرخصة هاهنا موجودة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز استعمال، نعم أخ سالم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
ما تبقى من رمضان.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أخ سالم، الله يحفظك.
حياكم الله.
الله يبارك فيك.
عندي سؤال طال عمرك.
نعم.
هل يجوز الإنسان يفلي بقحفية؟
إن شاء الله.
يعني أنا أقول إذا أحنا راح تتقابل الشيخ تروح لابس قحفية وتصير عنده، ولا تتلبس أحسن اللباس؟
إن شاء الله.
وكيف المسجد يصلي بقحفية؟ جزاكم الله.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك أخ سالم، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال الأخ سالم، فضل الشيخ يسأل عن حكم الصلاة بلبس يعني القحفية والطاقية فقط من غير غترة وعقال. يقول لنا البعض يأتي إلى المسجد ولا يأخذ كامل زينته للمسجد.
المرء إذا صلى فإنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر العباد بأن يأخذوا الزينة لصلاتهم ولمساجدهم. يقول الله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على التزين، بل كان صلى الله عليه وسلم يتزين لصلاته عليه الصلاة والسلام، وحث عليه الصلاة والسلام على أن يصلي المرء بأكثر من ثوب واحد، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولذلك المرء إذا صلى فإنه يتزين ويتهيأ لصلاته، ولكن صحة الصلاة وبطلانها إنما تتعلق بستر العورة، فمتى ما كانت العورة مستورة في الصلاة فإن الصلاة حينئذ صحيحة، فإن الصلاة حينئذ صحيحة. ولكن كلما كان تجمل المرء كلما كان تجمل المرء بالصلاة أعظم كان ذلك أعظم لهذه الصلاة. فإذا صلى وهو حاسر الرأس فصلاته صحيحة، ولكنه إذا صلى وقد غطى رأسه بطاقية أو قلنسوة فإن هذا أفضل، وإن غطاها بالغترة أو العمامة فذلك أفضل وأفضل، وإن صلى وعليه الجلباب أو العباء كان ذلك أفضل وأفضل. فإذا قضية التزين للصلاة والتهيؤ لها هذه تدل على ما في قلب هذا المصلي من تعظيم لهذه الشعيرة. والله جل وعلا قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول: تنظم إحدى الجهات مسابقة للرماية بالمسدس تتضمن، يقول، جوائز نقدية، ويقول فرض هذه الجهة رسوما للاشتراك في البطولة، علما يقول بأن هذه الرسوم هي نفس قيمة استخدام الطلقات في الأيام العادية، فهل يعد الاشتراك في هذه البطولة من القمار؟
المشاركة في المسابقات التي تبنى على الجوائز، هذه المسابقات قد بين عليه الصلاة والسلام فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر. وهذا يدل على أن هذه الأمور الثلاثة مما تجوز فيها المسابقات التي تبنى على الجوائز. فالرمي مما أذن الشرع فيه بوضع الجوائز عليه، فإن كانت الجائزة من طرف خارجي فهنا لا إشكال في جوازها. أما إذا كانت هذه المسابقة برسوم يدفعها أولئك وهي من ضمن هذه الثلاثة، فالرمي هو مما أذن فيه الشرع، وذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز أن يدفع ذلك بشرط أن يكون ذلك فيما هو منصوص عليه. والأخ السائل يسأل عن الرمي، والرمي مما أذن فيه الشرع، فالمسألة ها هنا والله أعلم لا إشكال فيها، سواء دفع للمسابقة أو سواء دفع للطلقات، هذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم استخدام جهاز التبخير بالنسبة للصائم، هل يفطر؟
جهاز التبخير الذي للصائم، إن كان هذا الجهاز لفتح الشعب الهوائية في الصدر فهو بمنزلة البخاخ الذي يكون في الصدر ويتضمن أدعية وعلاجات، فمثل هذا البخاخ الذي يوضع للصدر مثله لا يفطر الصائم على أصح أقوال أهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يفطر، ولكن الذي أفتى به جمع من أهل العلم أن هذا لا يفطر الصائم ما دام أنه لا يغذي الجسد، وإنما هو علاج الصدر والشعب الهوائية فيفتحها ويزيل حساسية الربو. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم. يقول فضل الشيخ وجود البسملة في بداية سورة الفاتحة هل معنى هذا أنها آية من الفاتحة؟ وهل إذا كانت آية من الفاتحة لماذا لا نسمعها من الأئمة؟
البسملة في الفاتحة قد وقع خلاف بين أهل العلم في البسملة هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة على قولين مشهورين، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا أن البسملة في الأذان عفوا البسملة في الفاتحة لا تعد من الفاتحة، وهذا قول لكثير من أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث، وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة في الفاتحة، فإذا ذهبوا إلى أن البسملة ليست من الفاتحة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن البسملة من الفاتحة، وعليه فإن قارئ الفاتحة يجب عليه أن يقرأ البسملة، لأن البسملة آية في الفاتحة، وروي في ذلك حديث ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مروي أنه عليه الصلاة والسلام قال وبسم الله آية من آياتها، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، وبناء على ذلك لم يثبت حديث في أن البسملة من الفاتحة. وأما عدها من المصحف فإن هذا مختلف فيه بين أهل العلم، فمن أهل العلم من القراء من عد الفاتحة من البسملة كما في قراءة عاصم، ومن القراء من لم يعتبر البسملة آية من الفاتحة، فهؤلاء لم يعتبروا البسملة من الفاتحة، وعندهم في العد أن الحمد لله رب العالمين الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين هي الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم هي الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم هي السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي السابعة. فهذه سبعة آيات على عد أن الفاتحة ليست من البسملة. وعلى كل فالمسألة كما ذكرت خلاف بين أهل العلم من الفقهاء وغيرهم في عدها من الفاتحة، وخلاف أيضا بين القراء في عدهم من الفاتحة، في عد البسملة من الفاتحة. إذن فمن ذهب إلى أن الفاتحة ليست من البسملة فلو لم يقرأها في الصلاة فإن صلاته صحيحة. وكذلك أيضا من قرأ البسملة من الفاتحة فإن السنة في حقه أن لا يجهر بالفاتحة، فالسنة في حقه إذا قرأ الفاتحة في الصلاة أن لا يجهر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر وعمر فلم يكونوا يجهرون ببسم الله في أول القراءة ولا في آخرها. إذن فالفاتحة على الصحيح، والله أعلم أنها ليست من الفاتحة، فلو لم يقرأها في الفاتحة فإن صلاته صحيحة صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة، أو تسأل أم مريم تقول: فاتتني صلاة العصر وأنا في طريق طويل في السيارة مسافرة، فتقول عندما أصل سيؤذن لصلاة المغرب، فهل يجوز أن أجمع وأقصر الصلاة أم ماذا أفعل؟ نعم، تقول فضل الشيخ أنها نعم نأخذ هذه المكالمة ثم نعود. أخ بسعيد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعيد فضل.
الله يحييكم. عندي سؤالين للشيخ سمع.
نعم تفضل بسعيد.
السؤال الأول بخصوص المعاملات اللي نصير المحلات التجارية عند المقصاد.
نعم.
فهذا النظام إذا تأخرت في عليه غرامة.
نعم.
فهل هذا جائز؟ والسؤال الثاني جزاكم الله خير عن البنك، القرض البنكي هذا اللي مرات يتغير. يعني مثلا الحين كان 3000 عقب صار عقب 6 شهور صار 3500، هل هذا جائز ولا لا بعد؟
تقصد تمويل؟
ايه اللي ياخذ قرض من البنك يعني مثلا 300-400 ألف عقب شهريا مرات يتغير هذا القرض.
نعم.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسيط، اسمع ان شاء الله رد، حياك الله. نعم دفع الشيخ أم مريم سألت تقول أنها فاتتها صلاة العصر وهي في طريق طويل في السيارة وهي مسافرة، وتقول عندما أصل للمكان الذي أريد سيؤذن الصلاة المغرب، هل يجوز أن تجمع العصر مع المغرب وتقصر المغرب؟
سؤال الأخت السائلة في الحقيقة فيه إبهام في كلامها أن المسافة طويلة، فالمسافة الطويلة تختلف، فقد تكون المسافة الطويلة في قطع المسافة من حد المدينة الأول إلى حد المدينة الآخر. فلو يحسب المرء المسافة مثلا في إمارة الشارقة من جهة الميناء إلى منطقة الزيت، فهذه مسافة طويلة تقطع، ولكنها دون مسافة القصر، دون مسافة القصر. وقد تكون هذه المسافة الطويلة مسافة قصر للسفر، كان يكون انتقالا بين مدينة ومدينة أخرى، تتجاوز هذه المدينة 80 كيلو مترا، فها هنا هذا سفر صحيح شرعي، خصوصا إذا كان حساب المسافة بين المدينتين صحيحا. كان تكون مسافة المقطوعة مثلا 300 كيلو متر أو 200 كيلو متر، فهذا قطعا أن مثل هذه المسافة مسافة سفر. فإذا كانت هذه المسافة طويلة بحيث يصح اعتبارها سفرا، فيجوز لها أن تجمع بين الصلاتين وأن تقصر في صلاتها، بشرط أن يكون إيقاع الصلاتين في أحد وقتي هاتين الصلاتين، في وقت الظهر أو في وقت العصر، ولا يجوز لها أن تؤخر هاتين الصلاتين فتصليهما في وقت المغرب. فإذا كان الوقت قد ضاق عليها فإنه يجب عليها أن تقف في جانب الطريق، شرط أن يكون الطريق وقف الطريق مسموحا به وآمن، فهنا تقف وتصلي ما عليها من الصلوات. إذا لابد أن نفرق بين المسافة الطويلة المعتبرة سفرا وبين المسافة الطويلة ولكن التي لا تعتبر سفرا. وكذلك أيضا لابد أن يكون إيقاع الصلاتين في أحد وقتي الصلاة، وقتي الصلاة يعني الظهر أو العصر أو العشاءين المغرب أو العشاء في أحد وقتي هاتين الصلاتين، فإذا فعل ذلك كان فعلها صحيحا. وإذا ترتب على حالتها أنها ربما تؤخر الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة الثاني فهنا تقف في مكان آمن وتصلي جمعا وقصرا إن كانت مسافرة، أو تصلي في وقت كل صلاة بحسب وقت هذه الصلاة إن لم تكن مسافرة. والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو سعيد، فضل الشيخ يسأل عن المعاملات التجارية، يقول بعض المحلات التجارية كان تبيع السلع مقسطة، ويكون هناك يقول شرط في حالة تأخير السداد يكون على المشتري غرامة، فيقول ما حكم هذه المعاملة؟
هذه المعاملة تكيف على أنها قرض بين المتعامل وبين هذه الشركة، وإذا كانت قرضا فإنها تسري عليها أحكام القروض، فالقرض موجبه كما قرر الفقهاء رد مثله، ولا يجوز أن يرد الدين بماذا؟ بزيادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذن حتى نفهم هذه المسألة لابد أن نفهم تكييف المعاملة، فتكييف المعاملة أنها قرض من هذه الشركة للمتعامل مع هذا المحل، وإذا كان كذلك فشرط غرامة التأخير هو في الحقيقة شرط لا يجوز، ويترتب على هذا الشرط الوقوع في الربا. ولكن بعض العلماء أجاز التعامل مع هذه الشركات، لأن خصوصا إذا كانت هذه الغرامة غرامة ثابتة لا تتغير، هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون مصرف هذه الغرامة ليس هو انتفاع الجهة المانحة، يعني لا تعود هذه الغرامة إلى أرباح هاتين الشركتين، وإنما تصرف في أوجه الخير والبر، فهي عقوبات على التأخير وليست أرباحا للشركة، حتى يلتزم العميل ولا يتأخر في السداد، فتقع هذه الشركات في الحرج والخسارة. إذا أردت السلامة فالبعد عن هاتين الشركتين هو أولى وأحرى حتى تخرج من قضية الغرامة التي تفرض عند التخلف عن السداد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يعافيك.
الله يبارك
فيك. الشيخ
طوطة، الله يحفظك.
سؤالي طوطة، أبارك إن شاء الله إن شاء الله باك بتوح خلينا للعبرة. فواجه الطواف أنا ما أقدر أطوف في حافي مثلت بالزغبي في بلبة سبعة للسيور كفوق طالع على رقوبة طالع
إن شاء الله
للسيور كفوق.
نعال شو وصف النعال؟
سيور قال
نعال يعني بلبة سبعة
واضح
الطواف يعني للسيور يعني كاتة مبغط يعني الجوز
مكشوف الرجل يعني تقصد
الرجل.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6 00551688 رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أبو سعيد فضل الشيخ يقول بعض البنوك تعطي قرضا ويقول بعد ذلك يتغير القسط الشهري، يقول في بعض الأشهر يكون القسط 3000 وبعض الأشهر يكون أكثر، مثلا يقول 3500.
هذا القسط الذي يسأل عنه الأخ السائل لابد أن ننظر إلى أصل هذا القسط، إن كان هذا القسط مبنيا على البيع بمعنى أن هناك مبيعا تم بيعه ولكن تمت جدولة هذا الدين على نحو تناقصي أو تصاعدي أو بحسب ما يتفق عليه الطرفين في السداد، فإن كان هذا التغير لا يبنى عليه زيادة في أصل الثمن المتفق عليه فإن هذا تنظيم يكون بين المتعامل وبين البنك الذي تعامل معه تعامل الشراء في هذا الشيء أو هذه السلعة المعينة. أما إذا كان هذا الاختلاف مبنيا على القرض وليس مبنيا على المبيع بمعنى أن هناك زيادة لأجل القرض فإن هذه الزيادة لا تجوز، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الذي يسأل عن الأخ السائل كان من البنك أو المصرف الإسلامي فإن هذه جدولة للديون التي استحقت جراء عملية البيع فأحيانا تكون الأقساط في أولها تكون مرتفعة ثم بعد ذلك تقل وهي مبنية على البيع، وهذا تنظيم بين المتعامل وبين البنك وليس قرضا وإنما هو تمويل. ولكن الإشكال إذا كان مبنيا على القرض أو أن الدين ثبت ولكن يتم الزيادة في هذا الدين فهذا هو المحرم، إذن لابد أن نفرق بين الزيادة التي تكون على القرض والزيادة التي تكون في البيع، والزيادة في القسط بعد ثباته وتغير القسط تبعا لتغير فترات السداد. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو سفيان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سفيان.
الله يحييكم جزاكم الله خير على البرنامج. عندي سؤال للشيخ.
تفضل تفضل أبو سفيان.
سؤال ورد من المملكة العربية السعودية، يقول أخذ قرض من البنك 400,000 على أساس بيرجع 400,000 كل بس بالتقسيط، يعني كل شهر 1,000 ريال، يعني كل شهر بيسدد 1,000 ريال لكن بيسددها 400,000، فهل هذا يعتبر ربا أو لا؟
نعم، أخذ 400,000 ويرجع 400,000.
لا هو أخذ قرض 300,000.
300,000.
برجع على البنك 400,000 يعني 100,000 زيادة. ولكن بالتقسيط يعني كل شهر 1,000.
كل شهر 1,000.
لكن لو سمحت الآن هذه المعاملة التي تسأل عنها هي منشأها ماذا؟ منشأها القرض ولا منشأها البيع؟
لا هو قرض بس قرض مالي ما في بيع.
لا
قرض مالي.
لا أنا أطلب منك أنك تتأكد حتى ما يقع لأن الإشكالية أن الناس لا تستطيع أن تميز بين الزيادة التي تكون في البيع والزيادة التي تكون في القرض، فيظنون أن معاملة المصرف الإسلامي هي ذاتها المعاملة في البنك الربوي.
هذا مصرف إسلامي أبو سفيان؟
والله ما أعرف صراحة، هو السؤال ورد من المملكة وطلب مني أن أطرح السؤال.
نحن نعتذر إذا كان هكذا، لابد من الاستفصال ومعرفة المنشأ المعاملة. إذا كان منشأ المعاملة هو البيع، كان يكون بيعا للصكوك أو سلما، فإن هذه الزيادة هنا تختلف عن الزيادة التي تكون لأجل ذات القرض. فلو أنك تتأكد من أصل المعاملة حتى لا يكون الجواب مخالفا لواقع السؤال.
طيب إن شاء الله سأستفسر وغدا أتصل مرة أخرى إن شاء الله.
جزاك الله خير بسفيان.
شكرا.
حياك الله. نعود للفضل الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول غدا إن شاء الله سيذهب إلى العمرة. نعم. يقول غدا سأذهب إلى العمرة إن شاء الله. فيقول في الطواف لا أستطيع يقول أن أطوف وأنا حافي القدمين، هل يجوز يقول أن ألبس نعل وهو عبارة عن سيور والرجل مكشوفة فيه؟
من ذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى وأراد أن يطوف في طوافه أو في سعيه فإن له أن يلبس النعال وله أن يتحفأ، له أن يلبس النعال وله أن يتحفأ، ولكن عليه أن يتأكد أن هذا النعل طاهر، وذلك بأن يدلكه في الأرض أو يمشي في الأرض الطاهرة. والحمد لله الحرم بحمد الله سبحانه وتعالى طاهر ونظيف، فهو بمجرد مشيه على الرخام والأرضيات الحرم قبل أن يدخل فإنه النعال بذلك يطهر، فلا حرج عليه أن يطوف بالنعال أو من غير نعال، فالأمر في ذلك سيان والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66 أو قبل ذلك فضل الشيخ سؤال بسفيان، إذا يعني فضل الشيخ بالإجابة بالتفصيل على إذا يقول أخذ قرض من البنك 300,000 ويرجعه 400,000 في كل شهر يدفع 1000 درهم.
نعم، لعل السؤال بالنسبة ما يتعلق بسؤال الأخ السائل والفهم الذي يقع من الناس تجاه المعاملات التي تكون من المصارف الإسلامية، لابد أن نفرق بين أمرين، الأمر الأول بين الزيادة التي تكون في القرض والأمر الثاني الزيادة التي تكون في البيع. وللأسف بعض الناس يظن أن كلا الأمرين واحد، ولذلك هذه الشبهة هي التي أوردها المشركون عندما قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا، هم نظروا إلى الزيادة التي تكون في البيع. فالإنسان إذا اشترى سيارة، نفترض أنه اشترى سيارة، اشترى سيارة وهذه السيارة اشتراها ب100,000، ثم بعد ذلك أراد أن يبيع هذه السيارة فباعها ب120,000، ها هنا حصلت له زيادة وهي 20,000، ولكن منشأ هذه الزيادة هي البيع، فهذه أحلها الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية هي أن يبيع 100,000 ب120,000، يأتي إنسان محتاج فيعطيه شخص 100,000 ويقول أرجع لي 120، فكم حصلت الزيادة؟ حصلت الزيادة له في 20,000. المشركين جعلوا كلا الأمرين واحد فقالوا إنما البيع مثل الربا، فكان جواب الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. فإذا كانت الزيادة منشأها في البيع فهي زيادة حلال، وإذا كان منشأ هذه الزيادة هو القرض فهذه المعاملة محرمة. السوء الفهم الذي دخل عند الناس هي قضية التقسيط، فالقرض يقسط والبيع يقسط، فكلاهما يقسط، ولكن التقسيط الذي وقع في البيع هو تقسيط في البيع قد استقر فيه الدين، يعني أصبح الدين 120,000 ومبناه البيع، وأما التقسيط الذي يقع في الربا منشأه القرض، فالتقسيط لا أثر له، التقسيط إذا كان في مبيع فهو جائز، وأما التقسيط إذا كان في القرض فهو محرم ولو كان يوم واحد فقط. يعني لو قال لي أعطيك اليوم 100,000 أرجع لي غدا 120,000، أصبحت الزيادة مبناها على ماذا؟ مبناها على القرض. إذن فللأسف هذا الفهم هو الذي أوقع كثيرا من الناس أنهم ظنوا أن التعامل بين الأمرين واحد، وشتان ما بين التعامل بين الأمرين. البيع عندما يقع البيع فإن البيع يقع على سلعة، ومعنى أن هذه السلعة لابد أن يكون لها مصنع، وهذه الصنعة احتاجت إلى جمارك حتى تصل، واحتاجت إلى وسائل نقل، إلى سفن وإلى طائرات، واحتاجت إلى معدات ومصانع، وإلى أناس صنعوا هذه السلعة، وإلى أناس سوقوا هذه السلعة، وإلى أناس أصلحوا هذه السلعة بعد، فتحركت عجلة الإنتاج في المجتمع. أما في الربا فإن الغني سيزداد غنى. لماذا؟ لأنه لم يعمل أي شيء، إنما دفع 100,000 وأخذ مكانها 120,000، فهو بذلك يزداد ثراء وغنى. والفقير سيزداد فقرا، لأنه سيرد المبلغ ويرد معه الزيادة. ولذلك فرق شتان بين المعاملتين، بين البيع وبين القرض. ولذلك السوء الفهم الذي يقع من الناس بأن يجعلوا تعاملات المصارف الإسلامية هي بحد ذاتها تعاملات المصارف غير الإسلامية، هذا إجحاف بالتعاملات الصحيحة التي تكون لديهم. ثم لو قارنا أرباح التعاملات في البنوك في المصارف الإسلامية نجدها أرباح قليلة. يعني الآن البائع عندما يبيع السلعة، يشتري السلعة بعشرة دراهم، يبيعها بعشرين درهم، نسبة ربحه 200%. أما نسبة ربح البنك عندما يبيع هذه السلعة على المشتري ويقسطها عليه تكون عادة أرباح يسيرة، لا تكون أرباح كأرباح تعاملات التجار فيما يبيعونه من السلع. إذن لا يصح أن نجعل تعاملات هذه المصارف الإسلامية كغيرها، والله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا. هذا للتوضيح. وذلك الأخ السائل لعله إذا أتى لنا بأصل التعامل فربما كان هذا بيعا للصكوك أو سلما، وبيع الصكوك متى ما وقع صحيحا، فباع المصرف الصكوك على هذا العميل، باعها بمئة وعشرين ألف وقال سدد لي أنت كل شهر 10,000. فهنا باع الصكوك وهو أخذ الصكوك، ثم هو لما أخذ الصكوك هذه باعها في سوق الأسهم أو في سوق الصكوك فحصل على 100,000. فهو عندما باع هذه السلعة حصل على سيولة نقدية، ولكن الدين قبل ذلك قد استقر عليه بأنه يدفع 10,000 للمصرف الإسلامي. ولذلك هذا التعامل لو كان كما هو واقع على هذا الوصف فإن هذا التعامل صحيح، ولو كانت فيه الزيادة وهي 120,000، مع أنه عندما باع هذه الصكوك لم يحصل 120 وإنما حصل 100,000، ولكنه ملتزم بأداء الدين الذي عليه عندما اشترى هذه الصكوك في الشراء الأول، فيردها عليهم بما وقع عليه بالاتفاق بينهما من الربح. إذن الأخ السائل لعله إن شاء الله يتأكد أكثر من حقيقة المعاملة، ثم بعد ذلك يكون الجواب إن شاء الله متوافقا مع الواقع الذي يسأل عنه الأخ السائل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول هل استخدام قطرة الأنف تفطر الصائم؟
قطرة الأنف إذا وصلت إلى الحلق فإنها تفطر الصائم، لأن الأنف منفذا إلى الجوف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط بن صبرة وبال في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكن كانت هذه القطرة يسيرة جدا ولم يحس بها فإننا نرجو أن يكون صيامه صحيحا، والأحوط له أن يتم الصوم وأن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر، هذا أولى وأحرى، وبالله التوفيق.
يقول هل فرش المسجد وتوفير كرسي للمصلين يعتبر صدقة جارية كوقف المصاحف؟
نعم الوقف هو تسبيل حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فما دام أن هذا حامل المصحف أو المصحف موجودا أو السجاد الذي يصلي عليه ما دام أنه موجودا وينتفع منه الناس فإن أجره باق إلى حين أن يزول هذا الأصل، فإذا زال هذا الأصل فإن الأجر ينقطع ونرجو له تمام الأجر والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الأخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم مساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.